وصل الامر الى درجة كبيرة فاراد الزوج ان يطلق زوجته ولم يفعل اي اجراء يعني اي اجراء روتيني تقريبا يعني، فهل هذا الموضوع يعد طلقة اولى مع العلم ان هذا الاخ ارسل لي ان اذهب لمحامي لتطليق زوجته ولم افعل فما الحل؟
ولو ايه؟
ولم افعل فما الحل؟
يعني اذا اتفق رجل مع امرأته على ان يطلقها ووكل واحدا ليطلق امرأته فلا تكون طالقا حتى يطلق هو او يطلق الوكيل الذي وكله، فمهما اتفق على الفرقة او على التطليق لا يكون هذا تطليقا الا ان يطلق هو او ان يطلق وكيله الموكل عنه بوكالة صحيحة.
نعم
بارك الله فيك.
سأل النساء ويقول اشهد الله انني احبك بالله.
احبك الله الذي حبتني فيه.
ما حكم الاستهزاء بالدين مثل الاستهزاء باللحية والنقاب وغير ذلك جزاك الله؟
الاستهزاء باي امر من امور الشرع سواء كان واجبا او سنة مستحبة او ما الى ذلك مع العلم، مع علم المستهزئ بان هذا من الشرع، هذا يخرجه عن الاسلام، هذا يخرجه عن الاسلام ان كان عالما بان هذا من الشرع. اما ان كان جاهلا بان هذا من الشرع كمن يجهل مثلا ان السنة ان يكون القميص الى منتصف الساقين ويستهزئ من يلبس القميص القصير وما الى ذلك، فهذا لا شيء عليه حتى تقام عليه الحجة ويبين له ان هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقتنع بهذا. يعني لابد ان تقام عليه الحجة بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اهل العلم، فعليك ان تبين له مثل هذه الامور. اما ان انكر هذه السنة او استهزأ بها جاهلا بانها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا شيء في حقه. ولعلكم تعرفون جميعا الحديث الذي اخرجه الامام البخاري من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه استأذن على عمر بن الخطاب ثلاثا وكان عمر مشغولا فلم يأذن له، فانصرف ابو موسى الاشعري، فلما فرغ عمر مما كان يشغله سأل عن ابي موسى فقيل له انه خرج انه انصرف، فغضب عمر رضي الله عنه وظن ان ابا موسى يعني استكبر ان يقف اكثر من هذا، فارسل اليه فاخبره ابو موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاستئذان ثلاث مرات، فطلب منه عمر ان يأتي بمن يصدقه على ما يقول، فانطلق الى اخر الحديث. فالشاهد ان عمر اراد ان يعاقب ابا موسى الاشعري على انه مع انه اتى بسنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما فعل هذا جاهلا، بدليل انه قال في اخر الحديث حين انطلق ابو موسى واتى بابي سعيد الخدري يصدقه ما يقول قال عمر رضي الله عنه شغلنا الصفق بالاسواق عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمر بن الخطاب بيقول كده شغلنا العمل والتجارة بالاسواق عن تعلم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك.
رجل عمره 55 سنة أراد أن يصافح طفلة عمرها 13 سنة وهي على وشك الحيض، فامتنعت الطفلة أن تصافحه فأنكر عليها، فما رأيك يا فضيلة الشيخ؟
ينبغي أن ندرب الأبناء والبنات على أمور الشرع من الصغر، وقد ثبت في الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون ابناءهم، فاذا دخل وقت العصر وقرصهم الجوع وبكوا كانوا يعطونهم اللعب من العلم ويقولون لهم انطلقوا الى المسجد، انطلقوا الى المسجد. فينبغي ان يدرب الابن من الصغر وان كان هذا بعيدا عن مسائل الحلال والحرام، لان هذه الفتاة لم تبلغ فليست مكلفة، لكن البلوغ يكون بنومة واحدة. مش احنا عارفين البلوغ بيبقى بايه؟ من ضمن علامات البلوغ ايه؟ الاحتلام. الاحتلام ده يعني ايه؟ يعني ينام نومة كده يقوم يحتلم ويجنب، يحتلم ان هو واقع امرأة او ما الى ذلك، فالمهم يحصل القذف. الاحتلام ده ممكن يكون في نومة غفوة كده لمدة 5 دقائق يحتلم فيها هذا الصبي فيصير انسانا مكلفا من الان يحاسب على جميع تصرفاته. اتراه آلة ميكانيكية تضغط فيها على ازرار فيتحمل كل التكاليف فجأة بعد ان كان متحللا منها تماما، ام ان الامر يحتاج الى تربية والى تعاهد؟ هكذا كان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكان السلف الصالح. وبالحديث الذي اخرجه ابو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص باسناد حسن انه صلى الله عليه وسلم قال: مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وفي صحيح البخاري ايضا انه صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن ابي سلمة: يا غلام، وكان غلاما صغيرا، يا غلام لما رأى يده تطيش في الصحفة الطبق محطوط قدامه وده عمال يأكل من هنا ومن هنا ومن هنا من وسطه من الآخر، فقال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وكان خادما له، أرسله في بعض شأنه عليه الصلاة والسلام، فلقيته أمه فسألته: أين تريد؟ قال: أريد بعض حاجة النبي عليه الصلاة والسلام. فما سألته وما الذي أراده عليه الصلاة والسلام، مع إن أنس بن مالك صغير لكنها كانت تدربه على أن يحفظ السر لا سيما إن كان سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأم الإمام أحمد رضي الله عنه كانت تخرج به وهو في 5 من عمره إلى صلاة الفجر في شدة البرد، وربما كانت حائضا لا تدخل المسجد تدفع به إلى داخل المسجد ليشهد صلاة الصبح مع جماعة المسلمين، وتقف في الظلام وفي البرد تنتظره في الخارج حتى يؤدي صلاته ويخرج. فالأبناء ينبغي أن ندرب أبناءنا على تكاليف الشرع من الصغر، لكن أنا هسيب البنت ماشي لحد ما صدرها كبر لكن هي بلغتش لسه صحيح، وماشية مع ذلك عمالة تلبس مايكرو جيب وما تصليش ولا صيام رمضان ولا اي حاجة، وتقعد تتريق وتضحك وتطلع على التلفزيون وهد تيجي تقول: يا امي انا نزل مني دم، يعني حاضت او احتلمت فصارت مكلفة بكل التكاليف الشرعية. ازاي انت هتقدر تقلبها كده في لحظة واحدة من الشرق الى الغرب؟ ازاي؟ اتفضل.
جزاك الله خير. سائل يسأل في حصن المسلم أي كتاب حديث: من لبست عليه صلاته فليستعذ بالله
أو
لبست، نعم، ثم ليدخل عن يساره 3. كيفية العمل في هذا الحديث مع العلم بما يمكن أن يسببه من مشاكل مع من هو على يساره؟
هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه انه اشتكى الى النبي صلى الله عليه وسلم انه تلبس عليه صلاته فلا يدري اراكع ام سجد ام قرأ ام لم يقرأ، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان الصلاة واسمه خنزب، فان احسسته فادخل على يسارك 3 واستعذ بالله منه. فاما ان تقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، او اعوذ بالله من خنزب. التفل بغير بصاق، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او اعوذ بالله من الخنزب، وتدخل على يسارك، يعني مش تلتفت كده لان هذا انت منهي عن ترك استقبال القبلة، لكن بالنظر كده الى يسارك قليلا وتدخل 3 وتستعذ بالله من الشيطان. ان كنت في وسط اناس لا يعلمون هذه السنة، وكثير من الناس يظن ان كل حركة في الصلاة تبطلها، وليس هذا الامر صحيحا، هذا الامر خطأ غلط. الانسان منهي عن العبث في الصلاة، لكن ان تحرك في صلاته اتى بحركات، هذه الحركات بعض اهل العلم قال لك الحركات القليلة لا تبطل الصلاة والكثيرة تبطل الصلاة. طب القليلة قد ايه والكثير قد ايه؟ ايه الضابط؟ قالوا 3 حركات. 3 حركات. لكن زي ما ابن قدامة في المغني رحمه الله قال، يعني ايه 3؟ التقدير بابه التوقيف، التقدير باب التوقيت. انت لما تيجي تقول لي ثلاث حركات ما يبطلوش واربعه يبطلوا، اقول لك مين اللي قال كده، ربنا ام النبي عليه السلام؟ يقول لك لا، لا ربنا ولا النبي عليه الصلاه والسلام. اقول له طب واحد اتى باربع حركات تبطل ولا ما تبطلش؟ ان قال تبطل يبقى ده بيبطل بغير نص. ان قال ما تبطلش اقول له طب خمس حركات، طب ست حركات. فالصواب من ذلك ان الانسان اذا اتى بحركات يحتاج اليها ليكتمل خشوعه، كمان يحتاج مثلا الى ان يتمخط. النبي عليه السلام امر انه يرفع القميص بتاعه، ما كانش معاه منديل وهينزل منه المقاط، يرفع القميص بتاعه ويقلبه ويعمل كده يتمخط فيه، بعدين يدعكه في بعضه وخلاص ينزله تاني. حاسس بقى ان هتنزل منه مقاط وبين الناس مش عارف هيتصرف ازاي، هذه وسيله من الوسائل. وفي سنن ابي داود من حديث عائشه رضي الله عنها انها اتت المنزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم فطرقت يصلي، فطرقت الباب فتحرك عليه الصلاه والسلام وفتح لها الباب ثم رجع مكانه. وفي الصحيحين من حديث ابي قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، وكان هذا في صلاه الظهر، وهو يحمل امامه بنت زينب رضي الله عنهما، فكان اذا ركع وضعها، واذا رفع حملها، واذا سجد وضعها عليه الصلاه والسلام. وفي الصحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه انه عليه الصلاه والسلام صلى على المنبر، فكان اذا اراد ان يسجد نزل من على المنبر فسجد ثم صعد المنبر فاكمل الصلاه، وهكذا. يعني تتبع هذا الامر كثير جدا. سلم عليه ابن مسعود وهو في الصلاه عليه الصلاه والسلام فرد السلام بيده اشاره، هكذا رد السلام بيده اشاره عليه الصلاه والسلام. ارسلت ام سلمة حين راته يصلي ركعتين بعد صلاه العصر صلى الله عليه وسلم، والحديث ايضا في سنن ابي داود، ارسلت ام سلمة جاريتها وقالت لها سليه، نهيت عن الصلاه بعد العصر وانت تصلي هاتين الركعتين، فان اشار اليك ان تتاخري فتاخري. فاتته فسالته قالت تقول لك ام سلمة رضي الله عنها كذا، فاشار اليها ان تاخري فتاخرت رضي الله عنها. ثم بان ان هذا عليه الصلاه والسلام. تتبع هذه الامور كثير جدا. وقد امرت بقتل الحيه والعقرب في الصلاه، قتل الحيه والعقرب في الصلاه. افرض انك انت تصلي كده والشباك جنبك بعيد شويه ولقيت الولد شاب على الشباك كده، تاخد خطوتين للجنب وتنزل الولد، هيطلع تاني، اقفل الشباك وانت بتصلي مستقبل القبل، وانت بتصلي مستقبل القبل. فكذلك هذا الامر، هذا الحديث الذي نحن بصدده. فما تظنش، لكن بقى مش زي كل مناسبة من غير مناسبة تلاقي الراجل صلي على واحد لابس غطرة في السعودية ركب الوسواس يعمل كده وجيبها كده روح منزلها تاني طلع دي كده، ده عبث، ما فيهوش اي مصلحة ابدا، ده فيهوش اي مصلحة. فانت يعني علينا ان نتعلم مثل هذه الايه، مثل هذه الامور، فليس كل حركه تبطل الصلاه.
جزاك الله خيرا بارك الله فيك. سائل يقول اني احبك في الله،
احبك الله
ارجو منك ان تحدثني، وقل تحدثني طبعا تحدثنا جميعا ان شاء الله عن مؤتمر بكين، لان هذا الامر يخص امه اسلاميه، وماذا يقصدونه من هذا المؤتمر
يا اخواننا؟ هذا الامر ده امر طويل جدا، ده عايز له محاضرات، لكن انا اقول باختصار شديد، الذي يحرك كل هذه الامور اليهود. فتش عن اليهود، مش تفتش عن المرأة، اليهود، ولكنهم يستخدمون سلاح الجنس، وهذا مبين في بروتوكولات حكماء صهيون، وقد بين النبي عليه السلام خطورة هذا الامر. ففي الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم من حديث اسامة بن زيد رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم قال ما تركت فتنة اضر على رجال امتي من نسائها، ما تركت فتنة اضر على رجال امتي من نسائها. وفي الحديث الذي هو في الصحيح ايضا من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدنيا حلوة خضرة، وان الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. مع إن النساء من أمر الدنيا، مش شوف قوله تعالى في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. لكن هذا من باب عطف الخاص على العام تنبيها على أهميته، فاتقوا الدنيا وبالذات النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إزاي؟ إيه اللي حصل؟ في الحديث الذي أخرجه مسلم أيضا من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه ركب المنبر فقال: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذت نساؤهم هذه القصة وأخرج خصلة من الشعر. كانوا يحطوها كده تعمل بيها نوع من السكس زي ما بيسموه، يعني كانت لابسة عادي خالص، لكن طلع في دماغها تروح جايبة خصلة شعر وتروح مطلعها كده من ايه. ادي بداية الفتنة. يبقى انت في انهي مرحلة من الفتنة؟ فهم اليهود بيحركوا عن طريق هو عمال ينفق في المرأة، ولا حرية المرأة وكيانك في المجتمع كيان مين وبتاع مين، هي مش كيان ولا حاجة، هو بيخرجها ويزينها وكل اللي كان حاليا بيريلوا عليها، بس اللي عمال يسلم عليها ويعمل لها كده بتاع يمكن يستحوذ باعجابها ولا بتاع ولا شيء من هذا القبيل. لكن اي واحد يظفر بيها او ينال منها شيئا يرميها على طول، التفت الى غيرها وهكذا. ففي الحقيقة هم اهانوا المرء، مش كرموها، هم اهانوا المرء. مؤتمر بكين ده اخطر مقرراته ان هم عايزين يغزوا الريف عن طريق بقى ايه، صناديق التنمية. هتسمع عن الكلام ده قريب، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. ازاي؟ هو عايز يقول لك يخرج المرأة من رفقة الرجل، يقوم المرأة بعد كده تبقى هي ايه، يفقد الرجل اي سيطرة على الاسرة. ده انت اساسا عارف المثل الشعبي اللي بيقول لك المركب اللي فيها رئيسين تغرق. يبقى كل مركب يبقى ليها كم رئيس؟ رئيس واحد. ربنا سبحانه وتعالى اختار الرجل لانه هو الذي خلق الرجل والمرأة ويعلم ايهما اصلح لتولي هذا الامر. لكن افرض ان انعكست الاية وولى الله عز وجل المرأة هي القوامة على الاسرة والراجل ما يقدرش يخرج وهي اللي طلقه وهو اللي اعتد الحاجات دي كلها، برضو كنت هتلاقي اليهود عاملين دلوقتي مؤتمر الرجل في بكين وعايزين يشوفوا عايزين يساووا الرجل بالمرأة. هم دول قتلة الانبياء، اعداء الشرائع، دول اعداء الشرائع. فانت المفروض عندك شرع، الشرع ده مأمون عليه من التبديل، مش هيتبدل مهما قيل. شوف الراجل بيقول له اين انت، بيقول له هارون الرشيد، راجل زنديق مجرم جايبينه عشان يطلبوه في الزندقة، فيقول لهارون الرشيد اين انت من 4000 حديث وضعتها على نبيكم عليه الصلاة والسلام. فقال له هارون الرشيد واين هي من ابي اسحاق الفزاري وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين يغربلونها غربلة. يعني ان الله عز وجل قيض للسنة من يحفظها، وكل ده لان الله عز وجل قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. اي شيء تلاقيه مخالف للشرع تبعد عنه. فمؤتمر مرأة بتاع بكين ده هيعمل صناديق التنمية عشان المرأة تيجي في الريف. عايزة ايه؟ انت بتتجوزي عشان ايه؟ ضل رجل او ضل حيطة؟ لا، خذي ارض وزرعي. ماليش في الزراعة، خدي مكان التريكو اشتغلت. عايزة فلوس عشان اجيب تريكو، خدي فلوس وهاتي تريكو. وهكذا. وصدق الله عز وجل ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. لكن هو عايز يفرقع الاسرة من جوه. الاسرة لما تتفرقع خلاص انتهينا. هو الامام مسلم في الصحيح وهو بجاية احاديث النكاح رحت من احاديث النكاح حديث انس بن مالك ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. فالامام النووي قال لك ان الحديث ده جاي في وسط الاحاديث دي، لان من يسر النكاح فقد عسر الزنا، ومن عصر النكاح فقد يسر الزنا. فهو النهارده بيعمل كده, بيعصر النكاح جدا. مين يقدر يتجوز النهارده؟ حتى الشقه اللي بيقول لك لمحدود الدخل, تروح تساله كم الشقه المحدود الدخل, يقول لك 18,000 جنيه. انت بتقبض 80 جنيه, لو ما كلتش ولا شربت ولا كبت حتى مصطاد بقيت تروح ماشي تيجي ماشي وترقع في هدومك, تقدر تحوش ال 18,000 جنيه دول بعد كام سنه؟ مفيش زواج. اعلان لحم رخيص, واحده واقفه تقلع الستيان او تنزل الحمال, وواحده مش عارف تقف تعمل ايه, كلمه تانيه تقعد لمده شهر او شهرين, اعلان كده مكتوب عليه كلمه رغبات بس ومفيش اي حاجه تانيه, وطالع من الكلمه من الحروف بتاعتها نار كده نار. وبعد كده تبص تلاقي الاعلان ده راح عامل لك واحد بيحضن واحده بيقبلها وواحده تانيه واقفه تبص نار الشيش, حاجات كده غريبه الشكل. تفتح التلفزيون الدش الفيديو, المراه مفيش ختان كمان بالنسبه للمراه عشان تبقى الشهره بتاعتها في القمه في القمه. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول اشم ولا تنهكي فانه انظر للوجه واحظى للزوج. انظر للوجه لان المراه اذا كانت شهواتها خارجه على حد الاعتدال هذا يسبب انتقاعا في وجهها. امراه حتى منها منهم نساء لا تسمى المراه السوداويه لعارفه تاكل ومضطربه نفسيا وما الى ذلك. ولو شلت موضع الختان عرف الديك ده كله او جزء كبير منه تصاب المراه بالبرود ويبقى الراجل زوجها ده تعيس غايه التعاسه. واحد بقى عايز امراته عمال يغزلها وبتاع وهي عماله تتوب عايزه تنام, فده حاجه زفت. فالشرع توسط في هذا اعتداد شهوة المرأة بغير تضييعها, محافظة على نظارتها وتركيبتها النفسية, وحرصا ايضا على ايه؟ على متعة الرجل والتي بها قوام الحياة الزوجية. هو عايز يفرق الحاجات دي كلها. انت ايه؟ انت هتتهتن الرجل ده مستعبدك؟ ده انت الشرع بتاعكم ده بيقول حبب الى من دنياكم الطيب والنساء. النساء دي يعني جنس, النساء دي يعني جنس. ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول هذا في مجتمع كان يائد البنات, كان يائد البنات وعمال يوصي بالنساء يوصي بالنساء يوصي بالنساء. يبقى معنى قوله عليه السلام حبب إليه من دنياكم الطيب والنساء انه يعني من شأن المرأة, يعني من شأنها. اما المسائل الاخرى التي جاء حظ المرأة فيها اقل من حظ الرجل كالميراث او في الشهادة او ما الى ذلك, طب ما انت في الشهادات هل تقبل شهادة رجل واحد؟ يبقى نقول ده انت قصر الرجل. طب بتقبل شهادة رجلين في قطع رقبة واحد ان كانت جريمة قتل واولياء المقتول عايزين القصاص؟ جريمة القتل بتاخد بكم شاهد؟ باثنين. طب لو اثنين دول راحوا يشهدوا على جريمة زنا, واحدة مش محصنة وشاب وشابة ما اتجوزوش قبل كده خالص, يبقى دي فيها الايه؟ الجلد, 100 جلدة. طب لو كانت المرأة دي اما يبقى هتجلد قد ايه؟ 50. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يقول لك لا, الجريمة اللي هتجلد فيها الست الامة دي الزانية 50, عايزين لها 4 شهود. 4 شهود فاستشهدوا عليهن ايه؟ 4 تمن. مش كده؟ يبقى دي شرائع, شرائع الملك. طاف عندها كده وتضرب تعظيم سلام وتقول سمعنا وأطعنا. يقول لك شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل عشان بتنسى. المرأة بتنسى, كل واحد ليه زوجة عارف ان هي بتنسى. والمرأة مهما استأسدت لكن بتيجي في وقت الجد, عارف المرأة بتقعد في نساء كده للأسف الشديد تقعد تجاهد عشان تبقى هي اللي في ايديها زمام الأمور. اول ما يبقى في ايديها زمام الامور جزء ده ينزل من نظرها وتبتدي ترافق عليه, نسأل الله السلامة. تقول لك انا معيش في البيت راجل, انا مش شاعر, انا عايز حد يحمل مسؤوليته ويشيل عني, حد الجأ اليه, مش انا اللي ماشية, انا اللي ماشية البيت وكل حاجة اللي تشوفيه اللي تشوفيه اللي تشوفيه هو ده راجل. بتبقى تعيسة في حياتها. متى تكون المرأة سعيدة؟ اذا كان الرجل هو القوام عليها فعلا بحق بقى, مش على طريقة السيد التي يقصد بها ضرب الاسلام. في الاسلام ما كانش موجود طريقة السيد دي خالص, كانتش موجودة. فاحنا عندنا شرائع محفوظة. غيرنا من 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 اهل الغرب والشرق وما ما عندهمش شرائع. فده لما يجي فرويد يطلع له نظرية يمشي وراها شوية, وبعدين يجي تاني مش عارف اسمه انجلز ولا الراجل الشيوعي المجرم ده اسمه ايه, كارل ماركس, طلع له نظرية تانية يمشي عليها شوية, وبعدين تيجي الوجودية تيجي مش عارف ايه ولا معقول ومش لا معقول. دي الناس ما عندهمش دين محفوظ ولا حاجة, لكن احنا عندنا ديننا محفوظ. فان لم نعتصم بالنص بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنضيع كلنا. اتفضل.
نعم, جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سائل يسأل يقول عن حكم عملي كلية البنات بما جعل يحتكوا بالطالبات والموظفات تتعرض لفتن شديد. ايه
معلش سائل يسأل عن حكم عمله في كلية البنات مما جعله يحتك بالطالبات والموظفات ويتعرض لفتنة شديدة. والله شوف, أنت أبصر بنفسك, وقد سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما, ما تركت فتنة أضر على رجال أمتي من نسائها. إن كنت تستطيع أن تغض البصر ولا تجد في قلبك شيئا, ومعلوم ان الطالبة غالبا ما تتعلق باستاذها, فان عرضت عليك فتنة وانت لا تأمن على نفسك, ان وجدت في نفسك قوة لان تفلت من هذه الفتنة ان عرضت لك فاستمر في عملك التدريس ما. لكن نصيحتي لك ان تبتعد عن هذا النطاق, ابتعد عن هذا النطاق. يا ما سمعنا كنت بعد اقول دي زميلتي دي زي اختي, وما كانتش زي اختي ولا حاجه, كنت بشتهيها وتشتهيني وكل حاجه. احنا بنضحك على نفسنا. انا عن نفسي كنت اجد من نفسي هذا, واقول اخت صاحبي هي اختي, اخت صاحبي هي اختي, والتاني يقول احنا ما عندناش بنات تخرج لوحدها, انزل يا فلان, فلان ده مين, صديق اخوها, انزل وصلها. ايه ده الكلام ده؟ ويجي واحد يبعت في الجرنال يقول لك طعمت الطعمة الكبرى, اخي مع زوجته, او اشد اصدقائي او اقرب اصدقائي الي مع زوجتي او مع ابناتي او ما الى ذلك, لان في شرائع. انت الشرع بيقول لك كذا وانت ما انتش عايز تصدق, انت حر. شوف امية بن خلف كان ليه قصة, سعد بن معاذ يقول كنت اذا مررت بالمدينة انزل على امية بن بمكة, نزلت على امية بن خلف, وكان اذا مر بالمدينة نزل علي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق مهاجرا, انطلقت معتمرا, طلع عشان يعتمر, فنزلت على امية بن خلف فقلت له انظر لي ساعة خلوة لعلي ان اطوف البيت. الحديث في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه, انظر لي ساعة خلوة لعلي ان اطوف بالبيت, مش عايز مشاكل. قال فخرج بي قريبا من نصف النهار, شدة الظهر بعد, فلقينا ابو جهل بيطوف بالكعبة كده, لقى نفسه قدام مين, فرعون الامة ابي جهل. فقال يا ابا صفوان, كنية امية بن خلف, يا ابا صفوان من هذا معك؟ قال هذا سعد. فقال لسعد ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد أويتم الصباة وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. لا بقى بدل مسألة بالشكل بقى لا. فقال سعد ورفع صوته, أما والله لئن فعلت لأمنعنك ما هو أشد عليك منه, طريقك على المدينة, تجارة يعني على المدينة. فقال أمية بن خلف, وهو سعد بن أبي وقاص ابن معاذ في جوار مين؟ أمية. فقال أمية يا سعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم سيد أهل الوادي. فقال له دعنا عنك يا أمية, فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك. قال بمكة اتخبر ده يديك دليل على ايه؟ ان هم بيصدقوا النبي عليه الصلاة والسلام في كل حاجة. واسمع عليك حديث، قال بمكة؟ قال نعم. قال لا ادري. قال لا ادري. فرجع امية بن خلف الى امرأته فقال لها ام صفوان، رجع اليها فزعا فقال يا ام صفوان الم تري الى ما قال لي سعد؟ قالت وما قال لك؟ قال زعم ان محمدا اخبرهم انهم قاتلي، فقلت له بمكة؟ فقال لا ادري. فوالله ان محمدا لا يكذب اذا حدث. سبحان الله العظيم، لا يكذب اذا حدث، والله لا اخرج من مكة ابدا. فلما كان يوم بدر وجاء الصريخ اللي بعته ابو سفيان يقول لهم الحقوا، اجمع امية الا يخرج. فجاءه ابو جهل وقال له يا ابا صفوان انك سيد اهل الوادي. شوف التاني بيقول له ايه، لا ترفع صوتك على سيد اهل الوادي، زي ما بتقول اهل البطل كده، يقول له عظم الباشا يا ولد، والتاني يقول له اعتذر للباشا، كلهم باشوات. خلاه قاعد في الكعبة كده وهو راجل بقى مهاب، وقاعد قومه حواليه جلساؤه، فراح بعت له واحد سفيه اسمه عقبة بن ابي معيط لعنة الله عليه، راح جايب مفخرة عقبة بن ابي معيط ده وراح حطتها قدامه ورمي فيها بخور، وقال يا ابا علي، ما احنا قلنا لما يجي ينتقص واحد ممكن ينسبوه الى جده او الى غامض، جد غامض او كنيا بعيدة، يا ابا علي استجمر، بخر نفسك، استجمر فانما انت من النساء. فقاله قبحك الله وقبح ما جئت به. نعود للحديث. قال اما اذ غلبتني فوالله لا اشترين اجود بعير بمكة، هشتري احسن جمل. ليه؟ عشان وقت اللزوم يفر. ثم قالها جاهزين يا ام صفوان. قالت ونسيت ما قال لك اخوك الياثربي؟ قال ما اريد ان اجوز معهم الا قريبا، انا بس طالع معهم منظر كده، همشي شوية كده وبتاع بعدين يرجع. فجعل لا ينزل منزلا الا عقل بعيره. انت بتشوف الراجل العربجي لما اخذ لما بيجي يريح الحصانة بتاعته يفك بقى السرج بتاعها واللجام وبتاعه وكلام من ده ويسيبها تاكل بقى، لا ده لما ينزل منزل عاقل البعير بتاعته ومجهز كل حاجة عشان اي فزعة خطر ولا بتاع ينط على البعير ويجري على مكة. فلم يزل كذلك حتى قتله الله عز وجل ببدر. عايزين نقول من الكلام ده، هو عارف النبي عليه السلام صادق، فكان ينبغي ان يصدقه، لا يتنه ماشي 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 لحد ما ايه، لحد ما قتل وانتفخ في الدروع بتاعته، جم طلعوا من الدروع جعل لحمه يتساقط، راحوا فحرين الحفرة كده ورموا الطرف فوقه الحجارة.
جزاكم الله خير.
بارك الله.
سام يقول يستخدم دهن القنزير كعلاج لمرضى البواسير، دهان الخارج، ما حكم الدين، حلال ام حرام مع العلم بانه باذن الله تم شفاء اكثر من شخص مريض كان يعاني من ذلك المرض، ملحوظا اذا كان هذا الدهن حرام ما هي الكفاره سواء كانت على المريض او على الذي احضر ذلك الدهان؟
والله اعلم ان الخنزير نجس بجميع اجزائه، وهو مذهب جماهير اهل العلم، الخنزير نجس بجميع اجزائه، ولا يجوز الانتفاع بهذه النجاسة وهي دهن الخنزير الا في الضرورة، لان الله عز وجل قد بيّن ان الضرورات تبيح المحظورات، ومعنى الضرورة ان ينعدم اي سبيل اخر للاستدواء بهذا الدهن، وليس الامر كذلك. فطرق علاج البواسير كثيرة جدا، بل في تذكرة داود في الارجوزة التي وضعها، يعني يجيب البيت كده تلاقيه كل بيت موزون مع نفسه، الشطرين بتوع البيت موزون، وللبواسير التي بالمخرج من حوله ظاهرة من خارجه، بخر لها الكبريت مع شاب اليمن من حلق جرة لتمكين الدخن. هذا العلاج اتبعه ناس حين سمعوا هذا البيت واستفادوا منه كثيرا وتم علاج الامر. بخر لها الكبريت او دخل لها الكبريت مع شاب اليمن، الشاب اليمني مع الكبريت، مش الكبريت بتاعنا ده، هتلاقيها عند العطار من حلق جرة، يعني تجيب زلعة وتكسر القاع بتاعها من تحت وتحط البخار ده ويجلس المريض على فوهة الزلعة دي لتمكين الدخن. فطرق علاج البواسير كثيرة، فكيف تلجأ الى هذا مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها او حرم عليها. لكن على كل حال يجوز للضرورة، وقد عرفت ان الضرورة لا توجد الا اذا انعدمت جميع سبل العلاج الاخرى التي اطلعت انت عليها. اما الكفارة فلا كفارة لذلك، لا كفارة له الا التوبة فقط.
رجل محصل على زوجته بلغ انت طالب، علما بانه كان بينهما مشدد وكان الرجل في لحظة غضب، الرجاء الإفادة، هل هو يمين طلاق واقع ام هو يمين يستوجب كفارة؟ وسؤال اخر، هل اذا طلق رجل مرأة في حيث طلق رجل مرأة في حيث هيقع ام لا؟
طيب انا هنخلي دي ان شاء الله اخر، ده اخر سؤال ان شاء الله. ماشي
ماشي.
اولا بالنسبة للشطر الاولاني من السؤال، فاذا قال الرجل لامرأته انت طالق، هذا لفظ صريح لا يحتاج الى معرفة نية الرجل، وبه يقع الطلاق. وهو ربما ورد عنده شبهة انه طلق في غضب، كان غاضبا. اعلم ان الغضب الذي لا يقع به الطلاق هو الغضب الذي يخرج الانسان المتلفظ بهذه اللفظة عن وعيه، بحيث انه لا يدري ما قال. لكن المشاهد ان كل احد او معظم الناس لا يطلق الا وهو غاضب، فمعنى ما ثبت عند اصحاب السنن من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في اغلاق، ان يغلق على العقل بسكر او جنون او نوم او غضب اخرج الانسان عن وعيه، يقول له انت عملت كذا وسويت كذا، يقول انا ما حصلش، هذا هو الغاضب الذي لا يقع طلاقه. اما ان كان عاقلا لما يقول فطلاقه طلاق صحيح في مذهب جمهور اهل العلم. ثانيا، هل يقع الطلاق في فترة الحيض؟ الطلاق في فترة الحيض معصية، معصية لله عز وجل. لكن ان وقع الطلاق او ان طلق في الحيض، وقع هذا الطلاق في مذهب الائمة الاربعة وجماهير اهل العلم. وقد ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى ان الطلاق في الحيض لا يقع، وبينهم مطاولات في هذا الصدد. وسبب اختلافهم ان ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فجاءت روايات صريحة يقول فيها ابن عمر فحسبت علي تطليقه، وقال عليه السلام مره لعمر مره فليراجعها، والمراجعة لا تكون الا بعد طلاق، الا بعد طلاق، واخبرك. اما اللفظة الاخرى فجاءت مبهمة، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا، فرام العلماء ان يجمعوا بين اللفظتين. فقال ابن عبد البر رحمه الله فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا من السنة، لكن حسبت تطليقة، حسبت تطليقة، لان لم يرها شيئا دي لفظة كمان ايه غامضة. اما قوله فحسبت علي تطليقة مره فليراجعها، فهذه الفاظ صريحة. ان قلت لا الجمع ده مش نافع عندي، هنقول لك طيب فلم يبقى الا الترجيح. عند الترجيح روايات من قال انها حسبت تطليقة اكثر، وهم احفظ، وهم ايه احفظ. ومن شاء فليراجع هذا البحث في كتاب ارواء الغليل. فمذهب الائمة الاربعة وجماهير اهل العلم ان الطلاق في فترة الحيض يقع، فيكون الطلاق صحيحا، ويكون المطلق عاصيا لله عز وجل. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
يعلم الله اننا مرحوبا بالله،
حبك الله الذي حبتني فيه.
ارجو بالله عليك فضيلة الشيخ ان تكون هذه الواقع كلام صاحب السؤال قبل المحاضرة، وارجو منك ان توضح لي القول كما تعودنا من فضيلتك.
فهل يجوز شرعا لولي الزوجة كلما أراد الرجل أن يصلح زوجته أن يترك عليه وليها شيكا بمبلغ من المال؟ وهل هذه المسألة ذات صورة إفسادا خاصة إذا كان الرجل مسن تقريبا؟
والله هو السائل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فالسائل ذكر أن رجلا كان كبيرا في السن وتزوج من امرأة أقل منه في السن، فكان يغضبها، فكلما غضبت وذهبت إلى أهلها وأراد أن يصلحها أخذوا عليه شيكا، ثم مات هذا الرجل، فهل هذا الدين الموجود في الشيكات وهي 9000 جنيه يبقى واجب على الورثة ان يؤدوه؟ فقلت افصل القول شيء من التفصيل. هذا الرجل طالما انه كتب على نفسه هذه الورقة غير مكره فهي لازمة له وهي دين عليه، وقد تكون هذه المرأة قد ارادت الاختلاع منه فوافق على ان يكتب الشيك في سبيل ان ترجع معه استرضاء لها، فحيث انه كتب هذه الورقة غير مكره وغير سكران ولم يكن خرفا، فكل هذه المبالغ الموجودة في الشيكات في ذمته. فان مات هذا الرجل وترك ميراثا، فمن المعروف ان الميراث اول شيء بيخرج من الميراث ايه؟ الدين، ثم بعد ذلك الوصية بشرط ان لا تزيد على الثلث وان لا تكون لوارث، ثم بعد ذلك يوزع بقية المال على الورث. فبناء على هذا حق هذه المرأة ان تأخذ 9000 جنيها من تركة الرجل قبل ان توزع. ليس عندي الا هذا وسأل غيره.
السؤال الثاني يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام. اعلم ان ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الاجماع قال: واتفقوا على ان حلق اللحية بالكلية مثلة لا تجوز. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن غير واحد من الصحابة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قصوا الشارب واعفوا اللحى، خالفوا المشركين، جز الشارب او احف الشارب ووفر اللحى، خالفوا اهل الكتاب، خالفوا المجوس، وهكذا. فلما يقول واعفوا اللحى اعفوها عن ايه؟ عن فعل الامر الذي امر به اولا. قصوا الشارب واعفوا اللحى اي عن القص، وفروا اللحى، ارخوا اللحى، فهذا امر. والامر في الاصل يقتضي الوجوب الا ان صرفه عن الوجوب صارف، اي امر من الشرع فهو للايجاب، ده المعروف عند في لسان العرب، وهذا ما ورد به القرآن. في لسان العرب لما يجي السيد للعبد بتاعه مثلا ويقول له: يا عبدي، او انت عندك خادم او انت مدير وعندك واحد موظفين، قلت له اعمل لي الشيء الفلاني، لو ما عملوش بتعمل ايه؟ بتوبخه. ان وبخته في هذه الحالة لم يكن هذا التوبيخ مستهجنا، ان عاقبته بالخصم او كان عبدا بالضرب وما الى ذلك، فان الناس لا يستهجنون منك هذا الفعل لانه قد خالف ما امرته به. هذا في لسان العرب. وفي القرآن جاء تصديق ذلك في قوله تعالى: واذ قلنا ما منعك الا تسجد اذ امرتك. هو ربنا سبحانه وتعالى قال: واذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس. ربنا قال له ايه سبحانه وتعالى؟ ما منعك الا تسجد اذ امرتك. كان ممكن بقى ابليس يقول: يا رب، ما هو الامر اصل الاستحباب، ما كانش السؤال ده يبقى موجود اصلا، لان المستحب هو ما يثاب فاعله ولا حرج ولا اثم على تاركه. يعني جائز الفعل، جائز الترك، ولكن الافضل الفعل، مش كده؟ افضلية الفعل مع جواز الترك. ما منعك الا تسجد اذ امرتك؟ وقال عليه الصلاة والسلام: ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل، هنا الفعل ايه؟ فحجوا. قال رجل: افي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لايه؟ لوجبت، ولو وجبت لما استطعتموها. وقال عليه الصلاة والسلام: لولا ان اشق على امتي لامرتهم عند كل بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية المسند: لامرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك، لولا ان اشق لامرتهم. ليه؟ لان انا لو امرت هيبقى واجب ويبقى فيه مشقة. لكن عشان كده انا ندبتهم الى السواك فقط. حتى انه قال في حديث انس الذي في البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: اكثرت عليكم في السواك، اكثرت عليكم في السواك. فاذا الامر في الاصل للوجوب، الا ان يأتي دليل يصرف عن الوجوب الى الاستحباب او الاباحة او ما الى ذلك. فاين الصارف في هذا الموضع؟ اين الصارف؟ بل دخل عليه رجل، دخل عليه صلى الله عليه وسلم رجل من الاعاجم، مربي شارب بقى كده دوجلاس وحلق لحيته، فاشاح عنه عليه الصلاة والسلام وقال: ما هذا؟ قال: ان ديننا يأمرنا، وفي رواية قال: ان كسرى يأمرنا ان نحلق اللحى ونترك الشارب. فقال عليه الصلاة والسلام: ان ديننا يأمرنا ان نقص الشارب ونعفو اللحى. ففين الدليل هنا على ان وديك سمعت الاتفاق الذي نقله ابن حزم ولم يتعقبه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مراتب الاجماع؟ فلا يجوز لك ان تحلق لحية احد، ولي كل انسان ما تولى، لا يحلق لحيته يحلقها الله في البيت، لكن انت لا تتحمل ولا تأخذ اجرا على عمل حرام. تفضل.
هذا الجزء الاول من السؤال. الجزء الثاني: الحكم في ازالة بعض شعر الرأس بمنقار مثلا،
ان كان ليس شعر اللحية وهو الشعر النابت على اللحيين والذقن فلا بأس من ذلك، لكن يحظر عليك او يحظر عليك ان تزيل شعرا من شعر اللحية وهو النابت على اللحيين اللي هم العظمتين دول بتوع الفكين وموضع اتصالهما اللي هو الايه؟ الذقن.
الجزء الثالث من هذا السؤال: بعض التسريحات الوظيفية للشباب بناء على النظم، هل تكون اجمل من عرض ذلك
والله مذهب الجمهور ان القزع مكروه، ليس محرما، هو مكروه فقط، لكن من فعل هذا تشبها بالكافرين فقد دخل في قصة اخرى، دخل في قصة اخرى. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما قال على لسان النبي عليه السلام: من تشبه بقوم فهو منهم. ليه؟ الانسان لا يتشبه بمن يكره، وانما يتشبه بمن يحب. والله عز وجل قال: لن تنالوا البر، قال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله. قال شيخ الاسلام: فالامران متضادان، اذا دخل حب المشركين خرج الايمان بالله وباليوم الاخر، واذا دخل الايمان بالله وباليوم الاخر خرج على طول ايه؟ حب المشركين. لكن الاثنين يوجدوا في قلب، الايه بتقول لا، لا تجد، ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. مسألة يودون دي يعني ايه؟ يحبون. الحب ده يا اخوانا امر شعوري، شعوري قلبي. والمعهود فينا ان مشاعرنا، المعهود في الانسان ان مشاعره هي اللي بتسيطر عليه، مش هو اللي بيسيطر على مشاعره. لكن لما الانسان يعرف حقائق الشرع، يتعرف الى الله عز وجل، ويتعرف على اسمائه وصفاته وسننه وانعامه وبطشه وانتقامه من الذين شاقوا الرسل، كل ده بيورث في قلب الانسان محبة لله تبارك وتعالى. فاول ما بيحب الله عز وجل المشاعر بقى خلاص ايه، زي واحد راجل بالضبط، ولله المثل الاعلى، واحد راجل ما بيحبش نساء ولا حاجة، لكن شاف امرأة وقع نظره على امرأة رائعة الجمال، ووجدها عرف بعد كده كمان ان هي امرأة من عيلة وغنية وحيية، مع ذلك كل المعلومات اللي هو شافها وعرفها، سمعها او شافها عن طريق الادوات الحسية، مدارك الحس، خلته على طول ايه، مشاعر توجهت ناحيتها واحبها. لما بيحبها بيعمل ايه بقى؟ بيسعى للحصول عليها، ان كان مؤمنا فبالطريق الحلال، وان كان مجرما فبالطريق الحرام. خلاص. لذلك تجد النبي عليه الصلاة والسلام في حديث انس بن مالك في الصحيحين يقول: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الايمان، يشعر بحلاوة الايمان ازاي؟ ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، يبقى دي حاجة عن المشاعر برضه. وان يحب المرء، الحب ده برضه مشاعره، لا يحبه الا لله. وان يكره، الكره ده برضه ايه، مشاعر. وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه، كما يكره ان يقذف في الدار. عشان كده النبي عشان بيقول حلاوة الايمان، لان الرجل ده طالما ان المشاعر بتاعته بقت منضبطة على قانون الشرع، لا يحب الا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ويحب اولياء الله عز وجل ويبغض اعداء الله عز وجل، يبقى لابد ان القلب ده ارتكزت فيه حقائق الايمان. يعني القلب ده تدرج من مرتبة الى مرتبة لحد ما وصل الى هذه المرتبة الشعورية، ان مشاعر نفسها تبقى موجهة كده تلقائيا. هو انت بتضغط على زر تقوم تحب فلان، وتضغط على الزر التاني تقوم تكره فلان؟ لا لا، عن طريق معرفة الله عز وجل وفهم اياته تبارك وتعالى بتبدأ المشاعر ايه، تنظم ادام المشاعر. زي ما بيقول ربنا سبحانه وتعالى: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجل القلب ده اول ما بيسمع الايه كده بيروح متك على الازرار يقوم يعمل كده يطلعش؟ لا، ده شيء طبيعي منبعث من قلب نابض بالايه، بالايمان. فعلى قدر حبك لله عز وجل سيكون بغضك لاعدائه تبارك وتعالى. والانسان اذا وصل الى بغض اعداء الله تبارك وتعالى، فكيف يتصور ان يتشبه الانسان باخر يبغضه ويكرهه، ويشهد انه في مرتبة اقل من مرتبة البهائم. قال اولئك كالانعام بل هم ايه، بل هم اضل. ففي الحقيقة هو اتى بامر مكروه، ولكن ان نوى مع ذلك ان يفعله تشبها بالمشركين، فمن تشبه بقوم فهو منهم. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه، ان اليهود والنصارى لا يصبغون، يعني الشيب بتاعهم الابيض ده مش بيصبغوه، بيصبغوه ابيض. يبقى انت متوقع ان هو يقول ايه، فاصبغوا؟ لا، قال فخالفوهم. ليه بقى كلمة فخالفوهم فاصبغوا دي؟ يعني ممكن تشير الى العلة من طرف خفي، لكن لما يقول فخالفوهم نص على العلة عليه الصلاة والسلام، بحيث ان ايه، يشرع لنا مطلق الايه، المخالفة. ده انت بتقول اهدنا الصراط المستقيم، ايه الصراط المستقيم ده؟ صراط الذين انعمت عليهم، طيب غير المغضوب عليهم، ماليش دعوه بهم، هم مين؟
اليهود ولا الضالين. هم مين؟ هنتكلم في السياسة بقى.
شاب يريد ان يقيم مشروعا بتكلفه 10,000 جنيه تقريبا وليس نوعا مبلغ، وبحث عنه مفروضه فلم يجد الا الدم، فهل وهو يعلم ان البنك له فوائد على هذا القرض، فهل يحل له ان يقترض من البنك مبلغ 20,000 جنيه يقيم مشروعا ب10,000 ويضع العشره الاخرى في بنك
يأخذ عليها فوائد ويسدد بها فوائد القرض الذي أخذه من البنك الأول؟ ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله آكل الربا، لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، هم سواء. وهذا الحديث ايضا ثابت من حديث عبد الله بن مسعود. واخرج الامام احمد باسناد على شرط مسلم عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم اشد من 36 زنية. والحديث اسناده صحيح ثابت. وقال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. ولقي رجل رجلا اخر شرب الخمر ثم تطاول كده الى السماء فقال له: ماذا تريد؟ قال: اريد ان امسك بالقمر، عايز امسك القمر، سكران. فقال له هذا الرجل: زوجي طالق، ان لم يكن ما دخل جوفك اخبث ما يدخل جوف ابن ادم. ثم اتى الامام مالك رحمه الله فقال: يا ابا عبد الله، فعلت كذا وقلت كذا. فقال له: امهلني، رده الى اليوم التالي. فلما جاءه في اليوم التالي رده الى اليوم الذي يليه. فلما جاءه قال مالك رحمه الله: يا هذا، لقد نظرت في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فلم اجد اخبث من الربا يدخل جوف ابن ادم، فان الله عز وجل قد اذن اكل الربا بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا امر من اعظم الكبائر، هذا الامر من اعظم الكبائر، امر الربا. فاياك اياك ان تقع في هذا الامر، ستترك مالك كله ثم لورثتك ثم تفضي الى الله عز وجل فيحاسبك حسابا عسيرا على ما اقترفته من اثم. وكيف يظن ان يبارك الله عز وجل في ابناء تركت لهم مالا حراما؟ اتق الله عز وجل ولا تقبل على هذا الامر، فانه لا يحل لك بحال.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: عندي منزل مقام دورين اردت ان ابني شقه في الدور الثالث لابني، فجاء المقاول فاخذ شبرين من ارض الرصيف،
لا هذا لا يحل، لا يحل ان تأكل من ارض الرصيف، لان هذا من المنافع العامة، فلا يحل لك ان تأخذ منها شيئا، هذه ارض مغتصبة. نعم، في الدور الثالث يعني لا ينبغي للانسان، لا يجوز له ان يعمل اعمالا يترتب عليها مضرة للناس، ولو ان يفتح شباكا في ملكه يجرح الجيران، لا ينبغي له ان يعمل هذا. فالافضل ان يلتزم الانسان بمثل هذه القوانين التي لا تخالف شريعة الله عز وجل حرصا على مصالح الاخرين. لان طبعا انت لما تطلع ببروز بره كده مش عارف قد ايه شبرين ولا ايه هذا يقربك من الجيران.
رجل رزقه الله تعالى مالا ويريد ان يقسمه على اولاده او يوزعه على اولاده في حال حياته هو، فهل يعطي الذكر مثل الانثى او الذكر مثل حظ الانثيين؟
الجمهور على الاول والامام احمد على الثاني، يعني ذهب الجمهور الى ان الرجل ان اراد ان يوزع مالا ان يعطي هبة لابنائه فعليه ان يسوي بين ابنائه ذكورا كانوا ام اناثا، عليه ان يسوي بينهم في العطية في الهبة. الامام احمد نظر بها قياسا على الميراث، لكن هذا القياس قياس شيء على شيء في الشرع مخالف له تماما، لا يصح. النبي عليه الصلاة والسلام قال اعدلوا بين ابنائكم في العطية، وابى كما في حديث النعمان بن بشير ابى ان يشهد على عطية كهذه، حيث ان والد النعمان فضله بهبة لم يعطي سائر الابناء مثلها، فقال عليه السلام اشهد عليه غيري فاني لا اشهد على جور، وهذا حديث ثابت في الصحيح. لكن ان اراد الرجل ان الا يضيع حق الابناء مثلا، هو يريده ان يكون ميراثا، فعليه ان يدعو ابناءه، يا اولاد احنا لو سيبنا الفلوس دي على ملك كده لحد ما موتوا تورثوها الدولة هتخش وريث معاكم، فتحبوا ان انا ادي كل احد حصته في الميراث من دلوقت، ولا سيبها زي ما هي لحد ما موتوا تبقوا انتوا احرار انتوا شأنكم؟ فان وافقه الاولاد على توزيع التركة كنسب الوصية كنسب الميراث بالضبط، فموافقة الاولاد ترفع عنه الحرج. واضح؟ سائل
تقول فضيلة الشيخ قبل الإفادة في هذا الامر انني استهدي يدري المصطفى الرجال حتى المحارم منه، استهدي المصطفى الرجال حتى المحارم منه، وايضا استهدي المصافحة زوجة منه،
اما غير المحارم فمصافحتهم حرام، لانه قد ورد عند الطبراني بسند جيد من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لان يطعن في رأس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امرأة لا تحل له. وعائشة تقسم بالله رضي الله عنها والحديث في الصحيح تقول فلا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط في بيعة ولا في غيرها. كان النبي عليه السلام اذا اتاه من يبايعه على الاسلام صافحه وبايعه على الاسلام. احنا عارفين النبي عليه السلام هو المعصوم يدفعك الى هذا، فهذا امر حسن. المحارم مباحة، فان تركتها امرأة لفرط حيائها فهكذا كان نبيك صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي اخرجه مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه يصف النبي عليه الصلاة والسلام بانه كان اشد حياء من العذراء في خدرها وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يعظ اخاه في الحياء حتى كأنه قال له قد اضر بك، عدت تكسف لحد ما طارت منك المسألة، فقال له عليه الصلاة والسلام دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. شايف الرجل بيقول له إيه؟ بيقول له عادت تستيحي لحد ما إيه؟ راحت عليك المصلحة. والنبي عليه السلام سمعه أهو، ما قالوش أنت ليه استحيت لحد ما راحت منك المصلحة، لا، قال دعه فإن الحياء من الإيمان. قال الحافظ رحمه الله ما معناه؟ قال والمعنى ان الحياء وان ترتب عليه ضياع بعض المصالح، لكن المصالح الدنيوية والاخروية التي تجلب بسبب الحياء اكثر من ذلك بكثير. فلذلك قال عليه السلام دعوا فان الحياء من الايمان. واحنا الحقيقة يعني الانسان الذي يقع في معصية الله عز وجل هذا انما هو لقلة الحياء من الله تبارك وتعالى ثم من الناس بعد ذلك. ولذلك يقول النبي عليه السلام في حديث ابي مسعود البدري الذي اخرجه البخاري ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ايه اللي هيحجزك بقى؟ اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالايمان بضع وستون او بضع وسبعون شعبة، اعلاها لا اله الا الله، وادناها اماطة الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من الايمان. فلا حرج عليك في هذا، غاية ما في الامر ان مصافحة المحارم امر جائز مباح، وانت تركت هذا المباح لا على سبيل الكراهة ولا التحريم حتى نتهمك بالغلو، وانما تركتيه لفرط حيائك، فهو امر حسن ولا شيء عليه. بارك الله فيك.
سائل يقول اعتمرت في شهر رمضان وانتظرت للحج في مكه وتمت الحج والحمد لله يعني حججت ولم ادفع ولم اصم لاني سالت في ذلك الامر فقالوا لي انك من اهل مكه لأني مكثت فيها من رمضان حتى الحج، فهذا صحيح؟
ايوه هذا صحيح، هذا صحيح. انما يجب الهدي على المتمتع وهو الذي ياتي بعمره في اشهر الحج ابتداء من واحد شوال الى ان تنتهي اعمال الحج الى ان يدخل وقت الحج يعني. فالذي ياتي بعمره في اشهر الحج ثم يحج في نفس هذا العام هذا هو المتمتع الذي يجب عليه الهدي، اما انت فلا يجب عليك شيء.
شيخنا الحبيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سائل يقول ما حكم الجماعة في الصلاه وغير وقع الاهميه؟
هذا الامر من الامور التي اختلف فيها اهل العلم قديما وحديثا، فذهب ابن مسعود الى المنع من ذلك من الجماعه الثانيه، واجازها انس بن مالك رضي الله عنه. فليست المسألة من مسائل الاجماع المنصوص عليه ولا الاجماع السكوتي، حتى اجماع السكوتي ان يقال قال بذلك مثلا عبد الله بن عمر وابن عباس لا يعلم لهما مخالف من الصحابة، فهنا المخالف موجود. فعل ابن انكر او منع ابن مسعود واجاز انس بن مالك، خلاص يبقى مسألة ايه؟ خلافية. ثم اذا انتقلنا الى اهل العلم الذين تلوا الصحابة التابعين سنجد ان مالك والشافعي وابا حنيفة رحمة الله عليهم كرهوا ان تقام جماعة ثانية في مسجد له امام راتب، لكن الشافعي رحمه الله في كتابه الام نص على ان العلة من كراهته للجماعة الثانية ان اهل البدع اذا اتوا المسجد ووجدوا فلانا يصلي وفلان هذا لا يعجبهم تركوا الصلاة خلفه، فاذا فرغ اقاموا جماعة ثانية. فالشافعي حين كره هذا انما كرهه لعلة، واباح هذا الامام احمد رحمه الله وابو محمد ابن حزم. يبقى اذا برضو المسألة خلافية عند كمان اهل العلم المتأخرين. من جهة الدليل ليس هناك ما يمنع من قيام الجماعة الثانية، بل قد ورد عند ابي داود بسند صحيح من حديث ابي سعيد الخدري ان رجلا اتى المسجد بعد ان صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة، اتى ليصلي الجماعة، فقال عليه الصلاة والسلام من يتصدق على ذا فيصلي معه. فقام اليه رجل في رواية هو الصديق رضي الله عنه فصلى معه، فقوله عليه السلام من يتصدق على ذا فيصلي معه. ما معنى التصدق؟ ان يصلي معه كي تنعقد الجماعة وكي ينال ثواب الجماعة. فمن جهة النظر هذا الرجل الذي فاته الفرض في الجماعة اذا اتى المسجد ولم يجد احدا من الذين فاتتهم الجماعة جاز له ان يعقد جماعة مع واحد قد صلاها. اما اذا اتى المسجد ووجد رجلا اخر على مثل حاله لم يصلي الجماعة ايضا فلا تنعقد هذه الجماعة. هذا امر عجيب. فعلى كل حال لم يأتي دليل يدل على المنع من اقامة الجماعة الثانية. وانا اقول انما كره اهل العلم، وللأسف اشعر ان البعض قد ارتقى بالمسألة الى رتبة التحريم، الى رتبة التحريم، فهذا مما لا ينبغي. وان كان من الامور المكروهة فالمسائل التي وقع فيها الاختلاف ينبغي فيها ان تبين الحق وان تعذر المخالف، لانك تقطع على انك على الحق ومخالفك يقطع على انه على الحق، فلنت هتسيب مذهبك لكلام ولا هو هيسيب ما مذهبه لكلامك. يبقى ينبغي فيها التبيين والارشاد والحض على طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وتبيين الحق والسنة وما الى ذلك. لكن ان ينكر الامر او ان يستنكر الامر الى هذه الدرجة وان يخفى القول الاخر، فاظن ان هذا من الامور التي تعد من الغلو. حتى لو كان واحد من المصلين دخل لقى الامام صلى ركعتين فلحق وراه ركعتين وبعدين الامام سلم، انت مأموم اهو من ساعة ما الامام سلم الركعتين بتوعك اللي فاضلين دول ايه؟ صلاة فرد. يبقى انت دلوقتي بقيت بتصلي صلاة فردية، جي واحد يأتم بيك، يعني بعد ما كنت بتصلي وانت بمفردك نويت الايه؟ بقيت امام في صلاة جماعة. كل ده جائز واتت به الادلة الشرعية. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في الصحيحين، الحديث المشهور الذي قال فيه بت عند خالتي ميمونة، قام النبي عليه الصلاة والسلام فقام ابن عباس عن يساره فاخذ بشحمة اذنه فاداره حتى اقامه عن يمينه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث انس في الصحيحين في صلاة القيام رمضان لما جه صلى عليه الصلاة والسلام ائتم الناس به وصلوا بصلاته مع انه بدأ الصلاة ولم ينوي انه امام عليه الصلاة والسلام. كمان كون المأموم يتحول الى امام هذا في الاستخلاف. عمر بن الخطاب حين طعن من ابي الألؤلؤ المجوسي لعنة الله عليه وسقط، تقدم عبد الرحمن ابن عوف من اول الصف وكان مأموما، فاما الناس تحول الى امام. وانتقال الامام الى مأموم ايضا جائز، لان ابا بكر رضي الله عنه كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين حين ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليصلح بين بني عمرو بن عوف واقيمت الصلاة وصلى الصديق، فحين جاء عليه الصلاة والسلام سبح الناس للصديق وكان لا يلتفت في صلاته، فلما اكثروا التسبيح صفق له الناس، صفقوا للصديق وكان لا يلتفت، فلما اكثر التصفيق التفت فرأى النبي عليه الصلاة والسلام، فتأخر الصديق. النبي عليه السلام شاور له كده خليك مكانك صلي امام زي ما انت، فرفع عليه فحمد الله عز وجل على هذه النعمة. النبي عليه السلام يقول له خليك امام وانا صلى لك مأموم، ثم تأخر. فلما انصرف من صلاته سأله النبي عليه السلام ما منعك ان تبقى في مكانك؟ قال ما كان لابن ابي قحافة ان يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام للناس على ما اكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فانه اذا سبح التفت اليه، وانما التصفيق للنساء، وانما التصفيق للنساء. فادي كلها حديثة ايه؟ الامام تحول الى مأموم، والمأموم تحول الى امام، والفذ الذي يصلي بمفرده بعد ان دخل في الصلاة صار اماما. يبقى دي كلها اشياء لا حرج فيها. ايه يعني اوقات القراءة والتحريم؟ يصلي جماعة يعني؟ يعني يتصدق حتى لو كان، حتى لو كان بعد العصر او بعد الصبح، لان اصح قولي اهل العلم عندي يعني ان الصلاة بعد العصر وبعد صلاة الصبح انما نهي عن الصلاة التي لا سبب لها، اما الصلوات ذوات الاسباب فلا بأس من ذلك. والدليل على هذا ما ثبت من حديث يزيد بن الاسود عند الترمذي وغيره، قال شهدت حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدت معه صلاة الفجر بمسجد الخيف، اللي هو الخيف، بمسجد الخيف، فلما انصرف من صلاته اذا هو برجلين معتزلين في مؤخرة المسجد، فقال علي بهما هاتوهم، فاقبل ترعد فرائسهما، الحتة الفرائس اللي هي الحتة الجلد اللي هنا دي بيرتعشوا كده من الخوف، فقال لهما مسلمان انتما؟ قال نعم. قال فلما لم تصليا معنا؟ قال كنا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا اذا صليتما في رحالكما، الكلام ده كان في صلاة الايه؟ الصبح. اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فانها لكما نافلة. عشان نسأل بس
اخو يقول اخونا الفاضل الشيخ الجليل محمد بن عبد المنصور، نعم الحقوق في الله،
حبك الله الذي حبتني فيه،
بارك الله فيك، ثم يقول قريبا جمعه الله واياكم في مصطفى عفاك يوم،
امين.
ثم يقول من فضلك ما رايك او ما رايكم في الراحه من زلزله الشياطين في رمضان، استمرار المتبرجات من زميلاتنا في العمل على فعلهم كما تبرج كل ما هنالك
لا طبعا لا يحل لمسلمة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تفعل هذا. وقد مضى حديث ابي هريرة عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به، ده عمل من اعمال الزور، من اشد اعمال الزور والجهل، فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. اما سؤاله كيف يفعلن هذا والشياطين مسلسلة، فاعتقد ان الاجابة تقدمت من خلال الدرس على هذا السؤال.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
منذ شهرين تقريبا اقسمت على زوجتي بالله بان فاتني فعلت كذا لا تلزميني الى يوم القيامة، وقد فعلت ما حلفت عليه، وسألت هو طريقه فأجابه بانه لا يعرف الحكم في ذلك، وقال لي احدهم بانها قد تكون لقطة واحدة ويحق لي ان اباشرها مباشرة الزوج لزوجته دون ان اردها عند المكتوب، ولكن هو لا يعرف حكم القاصر، وانا حتى الان لا اعرف ماذا افعل.
والله هذه اللفظة ليست صريحة في الطلاق، كثير من الناس يقول ما يلزمنيش الكلام ده، ما يلزمنيش وبعدين ياخده، ما تلزمنيش الحاجة دي بعدين ياخدها، فهذا ليس من الفاظ الطلاق الصريحة. فأنت ونيتك إن كنت قد نويت بذلك أنك تكونين طالقا طلاقا مؤبدا، يعني طالقا ثلاثا، يبقى خلاص إن راحت يقع اليمين، أو طالق مرة واحدة يقع ما نويت، وإنما لكل امرئ ما نوى. لم تنوي بهذا طلاقا أصلا، وإنما قلت لها ما قلت كي ترهبها فلا تفعل ما تريد انت الا تفعله، فان فعلت هذا فالراجح من اقوال اهل العلم الذي رجحه شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى انك تلزمك كفارة يمين اطعام 10 مساكين، فان عجزت عن الاطعام فصيام 3 ايام. فانت ونيتك بقى.
هو يزكي في الرسالة قريبا من العلم الاديه لثاني مره.
طيب ان كانت طلقه ان نويت 3 تبقى مصيبه، ان كنت ناوي واحده هتبقى الثانيه، اما كنتش ناوي طلاق اصلا يبقى لن يقع طلاقا، لن يقع طلاقا.
سائلة تسأل تقول حلف عليها زوجها بالطلاق، قال علي الطلاق 3 مرات متفرقة، فما الحكم في هذه الطلاقات؟ وهل على الزوج الزام بإذا جمعها؟
والله هو نيته ايضا علي الطلاق، يعني يلزمني ان اطلق، غير ان تطالق او تبقى طالق، يلزمني ان اطلق. زي بالضبط المثال اللي بنضربه لما تقول لابنك لو اتأخرت هقطع رقبتك، هقطع رقبتك لو اتأخرت، اتأخر وما قطعتش رقبته ولا حاجة. فكذلك هنا قال لها عليها الطلاق ما انت خارجة، ان نوى بهذا تبقى طالق لو خرجتي يقع طلاقا، ان لم ينو بهذا طلاقا وانما اراد ان يمنعها من الخروج باي وسيلة وخلاص فخرجت، يبقى في هذه الحالة ايضا تلزمه كفارة اليمين، وهذا مذهب جماهير اهل العلم.
هل يجوز اعطاء مال للفقراء من زكاة المال وهم لا يصلون؟ وكم عدد يعني كم زكاة الالف؟
نبدأ من الاخر. الزكاة 2.5%، 2.5% بالالف عليهم كام؟ 25 جنيه. مسألة بقى انك انت تديها تعطيها للذي لا يصلي، هذا منبني على الخلاف في حكم تارك الصلاة، فذهب الجمهور الى ان تارك الصلاة كسلا لا يكفر، وذهب الامام احمد في احد قوليه وطائفة من المحدثين وغيرهم واسحاق بن راهويه الى انه يكفر، وهذا هو المنقول عن اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فان كنت تعتقد كفره فلا يجوز ان تعطى الزكاة لكافر، وإن كنت تعتقد أنه لا يكفر فغاية ما في الأمر أنه فاسق، وفسق الإنسان لا يسقط عنه حقه في الزكاة، لكن أن تعطيها للصالحين أولى من أن تعطيها للفساق. هذا ما ذكره الشيخ السيد سابق حفظه الله في فقه السنة، وأظن أن ما أخذه من جهة إن الفاسق قد ينفق شيئا من هذا المال على فسقه، وأما الصالح فلن ينفقه إلا في الأوجه المباحة فقط، وفيه أيضا إعانة لهذا الصالح على البر والتقوى.
أسأل سيدة المتزل أقول
هل داخل سؤالي
أخت نزل عليها دم في رمضان،
نزل عليها إيه؟
دم في رمضان، وهي لا تعلم إن كان هذا الدم دم حيض أم دم أو دم
في إذا نزل الدم على المرأة فإما أن تكون لها عادة متكررة، عارفة أن هي مثلا بتحيض 7 أيام وتطهر 23 يوم، واخد بالك؟ فإن نزل الدم في فترة العادة المتكررة اللي هي معتداها فهذا دم حيض، وإن نزل في غير هذه الفترة فهو دم استحاضة لا يبطل صيامها. فإن أفطرت متأولة يلزمها أن تقضي هذه الأيام فقط لا غير، ولا إثم عليها لأنها كانت متأولة. فإن حمنة بنت جحش رضي الله عنها وحديثها عند الترمذي وإسناده حسن قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام، قد منعتني الصلاة والصيام. فبين لها عليه الصلاة والسلام أن هذه ليست حيضة، ليست حيضة، إنما هي استحاضة ركضة من ركضات الإيه؟ من ركضات الشيطان. ان نزل هذا الدم في غير ولم تكن لها عادة متكررة، يبقى في الحالة دي تحاول ان تميز الدم بصفته. فدم الحيض اسود ويعرف، دم اسود وفي حاجات مكلكعة اللي هي الانسجة المبطنة للرحم من الداخل ورائحته كريهة. اما الدم الاستحاضة فدم الاستحاضة هو الدم الاحمر العادي ولا رائحة له. فان نزل هذا الدم كانت الملخص يعني كانت لها عادة ونزل في مدة عادتها يبقى ده دم حيض، ما نزلش في مدة العادة يبقى ده دم استحاضة. قالت طيب انا ماليش عادة، العادة بتاعتي اتغيرت من ساعة ما حطيت الشريط، الشريط اللي انت حطيتيه ده ما يتسببش في تطويل مدة الحيض وانما يسبب نزيفا، فيعد هذا الدم الذي نزل زيادة على مدة الحيض. يعني واحدة كانت بتحيض 7 ايام ركبت الشريط لقيت الدم بينزل لمدة 10 ايام، مدة الحيض 7 ايام برضو ان لم تكن اقل، وباقي الايام ما زاد على 7 ايام فهو استحاضة. الشريط ما بيطولش فترة الحيض. نعم المستحاضة يجوز لها ان تمس المصحف ويجوز لزوجها ان يجامعها ويجوز لها ان تصوم صيام النفل ويجب عليها ان تصوم صيام الفرض وما الى ذلك، وتطوف بالبيت ايضا وما الى ذلك.
نعم. جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.